إذ كنا انتهينا أمس من باب ما جاء في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم في الشمائل، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ في الحلوى وهو الماء الذي يتوضأ به. قال: إنما أمرت بالوضوء، بضم الواو هو الفعل، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. حديث صحيح، سناد صحيح. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة
أبو محمد الهلالي المكي
عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ، أي هل أصلي حتى أتوضأ؟ هل أنا سأقوم إلى الصلاة حتى أتوضأ؟ وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا قيس بن الربيع حاء وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع
وهو ضعيف،
عن أبي هاشم،
عندنا في نسختنا هشام، والذي عنده هشام خطأ، صواب أبو هاشم الرماني. هل في نسخة أخرى هشام؟ ما في إلا هذا.
قال: عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الحديث من طريق قيس بن الربيع وهو ضعيف، له شاهد عن أنس بن مالك عند ابن ماجه وعند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريق كثير ابن سليم الضبي عن أنس، من طريق كثير ابن سليم الضبي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تكثر بركة بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. وكثير بن سليم متروك منكر الحديث،
فلا يطرح في هذا الشاهد. الحاصل من هذا أن الوضوء يطلق على الوضوء الشرعي المراد به غسل الأعضاء المعلومة، غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ويطلق الوضوء على الوضوء اللغوي والمراد غسل اليدين فقط. أما الوضوء الشرعي فهو منفي في حديث ابن عباس قرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، قال أريد أن أصلي فأتوضأ، أي إنما يتوضأ للصلاة، فلماذا أتوضأ؟ قال أريد الصلاة. وقال في الرواية الأخرى إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فإذا الوضوء الشرعي منفي بهذين أو بهذا الحديث، فلا يشرع الوضوء عند الطعام إلا في حالة واحدة، الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب فيستحب له أن يتوضأ، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ مثل وضوءه للصلاة. ففي هذه الحالة إذا كان جنبا وأراد الأكل يتوضأ قبل الأكل. وأما فيما عداه فلا، بقي الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. هذا حديث الحديث سلمان وحديث أنس حتى لو حملت على الحديث اللغوي على الوضوء اللغوي هي ضعيفة، ولكن هذا بالحاجة إن احتاج إليه فعله. وقد جاءت أدلة تدل أن الصحابة لم يكونوا يتوضؤون ولم يكن لهم مناديل. قال جابر كما في البخاري لما سئل أن أتوضأ مما مست النار قال قد كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد ذلك الطعام إلا يسيرا أو قليلا، فإذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا. إذا انتهى أحدهم من الطعام مسح بيديه ساعدة وكفيه درك بعضها ببعض واكتفى. ولكن هو بالحاجة إذا احتاج أن يغسل يديه في أول الطعام كان يكون فيها اتساخ وربما تضر، فلا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن يضر بنفسه. إن كانت نظيفة وأكل دون غسلها لا حرج عليه. هكذا بعض الطعام تحتاج أن يغسل يديه غسلها، وإن لم يحتاج فليس معنى أن ذلك عبادة مستقلة. الحديث الأول إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة استدل به على حصر وجوب الوضوء إلا في الصلاة، فاستدل به من يقول يجوز للمحدث أن يمس المصحف. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فلم يؤمر بالوضوء لغير ذلك. وأجاب من قال بوجوب الوضوء على المحدث إذا أراد مس المصحف بأن هذا الحديث عام مخصوص، مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم غير ألا تطوفي بالبيت، فجمهور العلماء على أن الطوف بالبيت يشترط له الطهارة، كذا وجيب عنه. أخي قل فائدة عما قرأنا أمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل، أمس قرأنا ماذا؟ الثفل. ما معنى قلنا الثفل؟ يعني يعجبه الثفل من الطعام. ما معنى الثفل؟ ها؟ بقايا الطعام هكذا مطلقا؟ ها؟ نعم. إما أن يقال بقايا المرض كما يبقى من قطع اللحم ونحوه في أسفله، أو يقال بقايا الطعام الذي يكون على القدر الذي يطبخ فيه، الذي يكون محرق ويكون يشتهي كثير من الناس. ها؟ الطلاب بعضهم ما يعجبه إلا الذي في خلاص هذا لهم حديث. قال في مختار الصحاح: الثفل بالضم ما سفل من كل شيء. الثفل من الطعام أي ماذا؟ ما بقي في أسفله. أخن يقول: لم يتضح لي الصنف الرابع من المؤلف قلوبهم من المسلمين. واضح. الذين يجبون الزكاة سادة وكبراء في قومهم، ربما يكون بعض من في قومهم يخفون بعض الزكاة أو لا يدفعونها، فهذا يلزمهم بدفعها ويأخذها منهم. قال: من المؤلف قلوبهم. أخن يقول: هل حديث سلمان في نكارة المتن أنه قرأ في التوراة ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قال: لعله قرأها ماذا قبل إسلامه، فإنه جالس النصارى وجالس اليهود. يستشكل يقول: قال الله عز وجل جاءت سيارة، فرسل قال: كان في زمن يوسف سيارات. ما المراد بالسيارة هنا؟ ها؟ ها؟ أي أناس يسيرون. استماع لخالد الراشد كأنه هذا الذي صح خالد الراشد. ها الجوال. قد سبق تذكرنا حال خالد الراشد أنه ليس من العلماء الذين يسمع لهم، وأسمعنا بعض الأخوة مرة بصوته شيئا من قصة أو سئل عكية طلب العلم، فذكر أنه تربى سنين في أندية أمريكا وأوروبا الرياضية، حتى نحو 30 أو جاوز ذلك رجع إلى المملكة وهو رياضي، تخرج من أندية فتأثر ببعض الناس الصلحاء ونصحه فدخل المسجد يصلي مباشرة، بعد فترة مسك الخطابة لو فصاح بالكلام، فليس من أهل العلم، ولذا جاءت منه مخالفات كثيرة. يكثر جدا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي فيها ويبكي الناس بحديث كذب موضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم التحديث بالموضوعات ووضع الأحاديث وإلقائها على الناس. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكثير من محاضراته فيها أحاديث أو قصص مكتوبة موضوعة حكم عليها العلماء بالوضع وهو يحدث بها، أيضا لا يعلم أنه من أهل العلم أبدا، بل هو من أهل الثورات والانقلابات وله تثوير على الدول، وهو أظن في السجن بسبب أفعال هذا، فليس هو من أهل العلم الذين تسمع لهم أو تستفيد منهم. واسمع لأهل العلم، اسمع لأهل العلم الذين تستفيد منهم. أما هذا لو علقت قلبك به بمواعظك مثلا تقول أنا ما أسمع له إلا المواعظ، هذا يرقق القلب، يبكي يخشع، هذا ربما بعد أيام يأتي بمحاضرة مخالفة لمنهج السلف وقد تعلق قلبك به فتغتر بها، ربما تبني ما تحفظ من معلومات أو فوائد تسمعها على أحاديث موضوعة، تسمع للعلماء وانظر ممن كان من الدعاء الذين هم أكثر علما من خالد الراشد، ممن كان يشار إليهم أنهم من العلماء كعائض القرني وأمثاله، كانوا يعدون من المراجع في علم الحديث. لما جاءت الفتن كيف ورطوا الناس الفتن في زمن الثورات والانقلابات الربيع العربي، وكانت في الحقيقة ثورات رافضية إن لم يكن هم الذين تصدروها هم الذين خططوا لها، وقام بها مرحلون من المسلمين، جرت لهم شرا كثيرا لا يزال المسلمون يجنون ثمارا إلى اليوم من نحو 10 سنوات. وكان من أكبر المؤيدين والمحرضين القرني الذي كان كثير من الناس يغتر بكلامه ومواعظه، وهو أمثل حالا بكثير من حيث العلم من خالد الراشد، ومع ذلك جاء منهم الضرر. فاسمع للعلماء الناصحين الذين عرف صدقهم وخيرهم ونصحهم للأمة، ولا تسمع للدعاة الحماسيين أو الثوريين الذين هم فارغون من العلم. فهؤلاء ضررهم أكثر من نفعهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.